على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. بينا في باب التعارض المرحوم الشيخ المصنف يتحدث في نقاط ثلاثة. النقطة الأولى تمهيد عام، النقطة الثانية مقدمات سبعة وقد فرغنا منها، ثم بعد تمامية المقدمات السبعة دخل في مقاصد باب التعارض ويتكلم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول الجمع العرفي وقد تقدم يقع الحديث هذا اليوم. المقصد الثاني في باب التعارض وهو القاعدة الثانوية في المتعارضين المتكافئين، القاعدة الثانوية في المتعارضين المتكافئين. بينا فيما سبق أن القاعدة الأولية إحنا واضح أنه التعارض على قسمين، تعارض تكافئي يعني لا يكون لأحد المتعارضين مزية على الآخر، وتعارض غير تكافئي يعني وهو عبارة عن ما لو كان المتعارضان لأحدهما مزية على الآخر. في التعارض التكافئي بينا فيما سبق أن القاعدة الأولية المختارة عند الشيخ المصنف هي التصاحب، القاعدة الأولية هي التصاحب. أما بلحاظ القاعدة الثانوية ما هو؟ بلحاظ القاعدة الثانوية ما هو؟ طبيعي بعد بيان ما هو المقصود من القاعدة الأولية والقاعدة الثانوية، القاعدة الأولية هي عبارة عن ما لو قصرنا النظر عن الأدلة العامة في حجية الخبر وقطعنا النظر عن الروايات العلاجية في الباب، فالنتيجة المستخرجة لقطع النظر عن الروايات العلاجية في الباب هذا نسميه القاعدة الثانوية الأولية. أما القاعدة الثانوية ما هو المقصود منها؟ القاعدة الثانوية هي تلك النتيجة المستخرجة، هي تلك النتيجة المستخرجة من خلال الأخبار الخاصة في الباب، الأخبار العلاجية في الباب. هذا نسمي قاعدة ثانوية لكن نسمي قاعدة أولية. فالقاعدة الأولية النتيجة المتولدة من الأدلة العامة. هو يعبر الشيخ بحكم العقل الآن نسأل عليه بالتطبيق أعلق فالتعليقة بسيطة إن شاء الله. والقاعدة الثانوية هي القاعدة النتيجة المستخرجة من الأخبار الخاصة والعلاجية. زين، ما هي نقاط البحث ونقاط الحديث في هذا الموضوع؟ الشيخ أولا يذكر ثلاثة أقوال يا مسألة، مسألة القاعدة الثانوية في المتعادلين تفضل. ثم عندنا تساؤلات، هاي النقطة الثانية. ثم عندنا مجموعة تنبيهات بعد بيان هذه النقاط الثلاثة، ثم ندخل في روايات الباب نقرأها رواية رواية لنرى ماذا نستفيد منها. فأمامنا محطات ثلاثة، ما هي الأقوال المسألة، النقطة الثانية ما هي السؤالين، وثلاثة عندنا وعندناهم ثلاثة تنبيهات، ثلاثة تنبيهات. جيد، أما الأقوال الشيخ يقول إحنا في الوقت الذي اتفقت في الوقت الذي كان في القاعدة الأولية للمتكافئين هو شنو؟ عندنا قولان، شنو القولان؟ والشيخ اختار التصاحب. والقول الثاني التخيل. في القاعدة الثانوية الأقوال ثلاثة، في القاعدة الثانوية الأقوال ثلاثة. القول الأول التخيير، القول الأول التخيير، لكن مع ملاحظة أنا سجل تعليقة مع ملاحظة أن التخيير المقصود في القاعدة الثانوية غير التخيير المقصود في القاعدة الأولية كما سنبين إن شاء الله تعالى. هذا القول الأول التخيير. القول الثاني التوقف في الفتوى، التوقف في الفتوى بما يرجع إلى الاحتياط في العمل، ويعبر عن الشيخ. هذا بس شوية خلنا نستوضح هذا القول. شنو التوقف في الفتوى؟ يعني صاحب هذا القول يقول إذا جاء الدليلان المتعارضان ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر فإني أنا الفقيه فإني أنا الفقيه لا أفتي فإني أنا الفقيه لا أتوقف عن الفتيا على ضوء أحدهما أتوقف في مقام الفتوى. زين شيخنا نريد نعمل شو نسوي؟ نريد نعمل في مقام العمل شنو؟ طبعا التوقف في مقام الفتوى قيل ما عندي فتوى صار في مقام العمل شو أسوي؟ ها شو أسوي مقام العمل؟ ها احتياط شلون هذا بس اللي أبغى جتني رواية يقول الصلاة بها ثلاث تسبيحات رواية يقول الصلاة ترى يفتحها بتسبيحة واحدة وكان هذين إذا طرد أن هذين الخبرين متعارضين هاي يقول ثلاث تسبيحات هاي يقول تسبيحة واحدة في مقام الفتوى أنا ما أفتي بأحدهما أو أجت رواية دلتني دور رواية له صلاة الجمعة واجبة رواية له صلاة الظهر واجبة في مقام الفتوى شنو؟ لو سألت شنو رأيك يقول ما عندي فتوى التوقف في مقام الفتوى في مقام العمل شو أسوي؟ طبعا والاحتياط مرة الاحتياط مرة يتأتى بفعل واحد لكن يرى بالفعل الواحد الذي هو الأكثر فعل الواحد الذي هو الأكثر ثلاث تسبيحات تسبيعة واحدة شجيب طبعا بشرط أن لا تكون الزيادة شنو مبطلة ولا إذا كان زيادة مبطلة شو أسوي يعني أبو القول الفرض التسوي زي اللي ما أقول إذا كان عندنا قولية تسبيحة وثلاث تسبيحات إذا تسبيحة واجبة وهذا صاحب الوحدة يقول ترى إذا جبت اثنين زايدات شنو جزاك الله خير إذا هي تسبيحة قلنا جيد أنا راح أرضيك إن شاء الله وأجمع الخير بطاقي أصلي صلاة وثلاث تسبيحات فهنا الاحتياط تأتى بفعل واحد لو بفعلين وأخرى الاحتياط يتأتى في ضمن تكرار العمل يعني لابد أن أكرر كما شنو صلاة الجمعة وصلاة الظهر القصر والتمام فواضح هذا إذن قول الثاني شو يقول التوقف في مقام الفتوى ما أتي على ضوء أحدهما هذا التوقف في مقام الفتوى بالنتيجة المكلف لابد له أن يعمل ما يعمل بهذا أو ذاك فيقول التوقف في مقام الفتوى ينتهي بناء المذهب إلى الاحتياط في مقام العمل واضح هذا الذي هذا صاحب القول الثاني القول الثالث إذا القول الأول شنو قال التخير القول الثاني التوقف في مقام الفتوى القول الثالث شنو يقول الأخذ بما وافق الاحتياط منهما إن وجد فإن لم يوجد واحد يوافق الاحتياط يقول تخير بينهما يعني مثل ايش هسه يجيب لي مثال بس انت تقول زين مثال صلاة تسبيحة وثلاث تسبيحات يا اللي يوافق الاحتياط اشيف استفاد فقيه شفت بالرسالة يقول بسم الله الرحمن الرحيم تجب الصلاة ذات ها ذات الثلاثة أفتى إذا بس أفتى على ضوء يابو ما وافق الاحتياط زين وإن لم يوجد فيهما ما يوافق الاحتياط كان متساويين شي تسوي مثال هذا بس يجي واحد يجيب لي مثال لم درخ ايش الدرخ لفظي وين هذا مثال لا بس واحد من يوافق الاحتياط اللي هو منه أبو الكلام بس مثال ما يوافق الاحتياط ينهد ما بيه واحد يوافق الاحتياط لا هذا واضح هذا دوران الأمر بين المحلوان لا هو ليش مثال صلاة الجمعة صلاة الظهر صلاة الجمعة صلاة ظهرك واحد شنو إلى سياسة الآخر شو يقولوا فما حد من يوافق فأنا شنو صاحب القول الثالث شو يقول يقول أنه التخيير فواضح ان هاي التسلسل الثلاثي اذا الاقوال في المساله بس ارجو ان لا اضيع اخواني انا شوي المطلوب شويه بدقه الاقوال في المساله في المساله في القاعده الثانويه في المتعارضين المتعاقبين اقوال ثلاثه التخيير وهنا شوي اكو نقطه لفلفناها قلت انه التخيير المقصود هنا مو في المقصود بالقاعده الاوليه القول الثاني التوقف في مقام الفتوى بحيث ان الفقيه لا يتكلم على افق واحد يقول ما عندي راي نظير ما الآن إحنا نقول الاحتياط الوجوبي عند الفقيه الاحتياط الوجوبي عند الفقيه في بعض شنو معناه مآله أنه ما عنده رأي في المسألة ما عنده رأي في المسألة وإذا تريد تعمل برأي فاحتاط زين القول الثالث لا، الأخذ بما وافق الاحتياط منهما إن وجد وإلا فالتخيير بينهما. هذه ثلاث أقوال في مسألة المتعارضين المتعادلين. عندنا النقطة الثانية وهي شنو؟ النقطة الثانية شنو قلنا؟ تساؤلات. السؤال الأول، شيخنا الكريم، أنت بلحاظ القاعدة الأولية قلت شنو؟ لسه بلحاظ القاعدة الثانوية إيش قد عندنا؟ واحد من الأقوال الثلاثة هو التخيير. هو شنو؟ أوليس أن هذا منافاة بين القاعدة الأولية والقاعدة الثانوية؟ هذا منافاة، يعني بالقاعدة الأولية شو تخيير، بالقاعدة الأولية تصافر، بالقاعدة الثانوية شو تصافر؟ أحد الأقوال في المسألة هذا هو القول بالتخيير، القول بالتخيير ما يوافق، يعني ما يخالف القاعدة الأولية شنو؟ شو ذيك القاعدة الأولية أنتجت لنا تصافر، هاي قاعدة أنتجت لنا شنو؟ يعني وبعبارة أخرى في المتعارضين المتعادلين صار عندنا شنو؟ بالقاعدة الأولية تصافر، بالقاعدة الثانية تخيير، هذا ما يصير تصادم؟ سؤال هذا. لا، يقول على مبنى من يختار التخيير. يقول هذا ما يصير تصادم، يقول لا. ليش اكتبتوا لزين؟ لما بيناه قبل قليل، احنا لو خلينا نحن والأدلة العامة يعني الدالة على حجية الخبر وغضبنا النظر عن كل دليل خاص في الباب لانتهينا الى التصاقط، لانتهينا الى التصاقط بحكم العقل. ليش؟ لان أدلة الحجية شو تقول؟ تقول كل خبر حجة. شنو معنى كل خبر حجة؟ بس كل شنو كل خبر حجة؟ هذا محاسبتنا الأولى، كل خبر حجة يعني شنو؟ يعني فيه اقتضاء الحجية، كل خبر حجة يعني فيه اقتضاء الحجية. زين، هذا الاقتضاء متى يرتفع على مستوى الفعلية؟ إذا لم يوجد مانع. ففي الحقيقة كل خبر حجة، الأدلة العامة الدالة على حجية الخبر مفادها هذا، كل خبر فيه اقتضاء الحجية ما لم يوجد مانع. هنا نسأل سؤال، التعارض مانع من الحجية لو ليس بمانع؟ العقل ايش قال؟ العقل قال مانع. فإذا قال مانع فرض المسألة أن الحجية حيادية بلحاظ الخبرين، فهذا يوجد مانع، هذا يوجد شيء مانع. وبعبارة أخرى، الشيخ المرحوم المظفر قال إحنا هكذا كل خبر الحجة، يعني شنو هذا المبادئ؟ الحجية الفعلية أو الحجية الاقتضائية؟ الحجية الاقتضائية متى ترتفع على مستوى الحجية الفعلية؟ إذا لم يوجد المانع. زين، هنا نسأل سؤال، فهكذا كل خبر الحجة اقتضاء وإذا لم يوجد المانع صار حجة بالفعل. نسأل سؤال، هل التعارض مانع عقلي أو ليس مانع عقلي؟ هذا سؤال أول، لازمت في القاعدة الأولية. وإذا سؤال ثاني، وإذا كان التعارض مانع عقلي فهل يمنع من شمول الحجية لهما معا أم يمنع من شمول الحجية شنو؟ لأحدهما دون الآخر. من قال بالتصافر؟ قال التعارض يعتبر مانع عقلي من شمول الحجية لهما معا. ومن قال بالتخيير قال التعارض أقصى ما يشكله من مانع وهو شنو؟ أن يمنع من شمول الحجية لأحدهما لا معين، وتبقى الحجية شنو؟ ثابتة للفرد الآخر. واضح هذا؟ هذا نحن والأدلة العامة، نحن والأدلة العامة. فعلى من يقول التسلسل، فعلى من يقول التصاقط كما هو مختار مصطفى الشيخ المظفر رحمة الله عليه، يقول أنه التعارض مانع عقلي من شمول الحجية لهما معا. إذا ما شملتهم الحجية شنو؟ التصاقط. زين، فالتشلون ما يثبت التخيير؟ يقول ها، ثبتنا التخيير منين؟ من خلال دليل آخر. أجى دليل آخر في المقام، يعني لو خلينا نحن والأدلة العامة لأفلس ما في جربتنا، لكن أجى دليل ثاني قال يابا أنا راح أثبت الحجية لأحدهم اللا معين. هذا دليل ثاني، دليل ثاني. ولا مانع لدليل أنه ننتهي من خلال دليل اللي هو الدليل العام ننتهي للتصاقط، ومن خلال الدليل الخاص ننتهي إلى التخيير. ففي الحقيقة بمقتضى القاعدة الأولية وإن قلنا بالتصاقط، التصاقط بلحاظ الأدلة العامة، وهنا بلحاظ القاعدة الثانوية، وإن قلنا بالتخيير، لكن التخيير لا من نفس الدليل العام، وإنما منين؟ من دليل ثاني، من دليل جديد في المقام.
جعل
ثاني، جعل ثاني بالضبط.
مو جعل
الأول، جعل الأول يثني التعارض قد فالتصاقم، أما هذا الجعل الجديد قال يابا أنا أجعل الجيل أحدهم لا معين. واضح هذا؟ جيد. هذا السؤال بعد هذا جاي السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنت في باب التخيير، أو خلينا نشوف ما هو المقصود من التخيير هنا؟ السؤال الثاني، ما هو المقصود من التخيير هنا؟ الشيخ يقول المقصود من التخيير هنا مو التخيير في باب الحجج كما في القاعدة الأولية، ولا التخيير بلحاظ الواقع، وإنما المقصود من التخيير هنا أن أحدهما اللي تأخذ به منجز ومعذر للواقع، وتأخذ بواحد منهم فمخير عيش تأخذ هذا. معنى التخيير شنو؟ التخيير في باب المنجزية والمعذرية، هذا الذي أخذت به إن أصاب الواقع فهو منجز، وإن أخطأ الواقع فهو معذر، فهو معذر. ففي الحقيقة إعطاء الحجية هنا، الحجية التخييرية، المقصود من إعطاء الحجية شنو؟ إعطاء المنجزية والمعذرية لأحدهما لا معين، وهذا بخلافه وين؟
بالقاعدة،
بالقاعدة الأولية. فإن القاعدة الأولية كان التخيير فيه شنو؟ أحد احتمالين، إما التخيير في باب الحجج، يعني أحدهما حجة، حجة يجب الأخذ به، أو التخيير في باب الأحكام الواقعية، ذات التخيير ينتهي بناء إلى السببية، هذا التخيير لا ينتهي بناء إلى السببية. هذا ينتهي بلا
المعنى السببية بالواقع، لكن التخيير مو على السببية، على
الطريقة. لا هذا التخيير مقبول عندنا، ليش؟ المنجزية ومعذرية، احنا لا ندعي أن هذا الذي أخذت به هذا شنو؟ يخلق لي واقع، لا، بس هذا إذا أصاب الواقع منجز طريق، وإذا أخطأ الواقع فإني معذور بالأخذ به، بالأخذ به. طبعا يترتب أثر، التفتوا لي هسه صار عندنا تخيير، هذا هنا تخيير بالقاعدة الثانوية، أنا ما مبين زيتي، يعني هذا مظهر في كلام المرحوم، عندنا تخيير هنا، وعندنا تصاقط بلحاظ القاعدة الأولية، وعندنا تخيير وين؟
بلحاظ القاعدة،
فعندنا تخيير القاعدة الأولية وتخيير القاعدة الثانوية، وعندنا شنو؟
تصاقط.
هسه بين لك الثمرة، هذا السؤال الثالث قبل
لكن تخيير
باب الحجج، لا طبعا كان قسم باب الحجج واحد، شنو ذات التخيير؟ بالأحكام الواقعية، بالأحكام. أنت تعال خلي التخيير باب الحجج، تخيير باب الحجج. أبين لك الثمرات. إذا قلنا بالقاعدة الأولية بالتصاقط، لو تركتهما معا أعاقب لو ما أعاقب؟ ها؟ إيه؟ لا أعاقب. ليش؟ لأنه اثنين من المنجزات يعني. بينما تخيير باب الحجج، تخيير باب الحجج لو تركتهما معا مضافا الى اني اعاقب، مضافا الى اني اعاقب شنو؟ فاتت مصالح الواقع عليه شديد. اما هنا في باب المنجزية والمعذرية لو تركتهما معا اقصى ما اكون شنو؟ اعاقب. اما فاتت مصالح الواقع له هي محض المنجزية والمعذرية،
يعاقب
منها لو يعاقب، لا ترك الاثنين، ترك الاثنين صاحب القول بالتخيير فيعاقب، لكن يعاقب بعقوبة واحدة أو بعقوبتين؟ بعقوبة واحدة. ليش بعقوبة واحدة؟ لأن هو المنجز في حقه شنو؟ واحد. أما على التصاقط يعاقب لو ما يعاقب، ما يعاقب لأن ماكو واحد منجز في حقه. أما على القول هناك بالتخيير قد نقول بأنه يعاقب عقابين. ليش يعاقب عقابين؟ لأن هذا منجز في حقك إذا ترك الذات، هذا منجز في حقك إذا ترك الذات. ففي الحقيقة إذا تركتهما معا يتنجزان من حقك. أنا أضرب لك مثال، أقول لك أنقذ زيد إن لم تنقذ عمر، وأنقذ عمر إن لم تنقذ زيد، وأنت قدرتك ما تسع إلا لواحد، إنقاذ واحد، ما تنفع الا لانقاذ واحد. طبعا اذا انقذت زيد بعد خطاب انقذ عمر ينهض لو ما ينهض، اذا انقذت عمر خطاب انقذ زيد ينهض لو ما ينهض. اذا فرقتهم اثنين شو خطاب يبدي لاحمد خطابين فعصيت، لا انقذت زيد ولا انقذت عمر، يوم القيامه تعاقب لخطاب واحد ولا خطابين؟ ليش؟ لانه هذا فعلي وهذا فعلي، هذا فعلي لان فعليه موضوعه انقذ زيد الا بتنقذ عمر وانت ما انقذت عمر، فيبقى خطاب زيد انقذ زيد لاحمد، وانقذ عمر الا بتنقذ زيد وانت ما انقذت زيد، فخطاب انقذ عمر حبيبي لاحمد. ففي الحقيقه كان في حقك خطابان فعليان وقد تركتهما معا، تركتهما معا. هم يعاقب لكن هذا تفوته مصالح الواقع وزر ونجزية وما ونجزية وما زين. هذا السؤال الثالث ثم عندك كم تنبيه حتى بس أدخل بالتنبيه. التنبيه تنبيه الأول، الروايات فوائد الأخبار الواردة في المقام في القاعدة الثانوية ثلاثة أربعة، أقول أربعة. الطائفة الأولى من الروايات تدل على الترجيح على التخير مطلقا، الطائفة الأولى تدل على التخير مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء وجد المرجح أم لم يوجد، هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية تدل على التخير إن عدم المرجح، إذا عدم المرجح فأنت شنو؟ بالتخير. هذا قول الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة تدل على التوقف والتساقط. الطائفة الرابعة تدل على وجوب الاحتياط، وهذه الطائفة الرابعة لم تذكر في كلام المرحوم الشيخ المصنف لأنها هي التعبير عنها بالطائفة المسامحة، لأنه لا ما بها إلا رواية واحدة، أخوك دينك فاحتفظ لدينك، وهذه الرواية مناقشة سندا فالشيخ أهملها لأنه ضعيفة في السند هذه الرواية، وبالتالي لا تصبح أن تكون دليلا على المدعى. فالأقوال إذا الطوائف شكل عزة الطوائف لا شنو الطوائف؟ التخير مطلقا، طائفة تنتهي بناء على التخير مطلقا، روايات تدل على التخير مطلقا. مطلقا شنو يعني؟
يعني متعاددين او
مرجح. احسن شوف، وطائفه تدل على التخير في صوره فقد المرجح، اللي يعني شنو في صوره شنو؟ انقعدام المرجح يعني شنو معناه؟ ها؟ في صوره المتكافئ. هذه اثنين. وثلاثة طائفه تدل على تدل على توقف التصاقط. الشيخ يقول في الحقيقه الطائفه الثانيه تصير مقيده لمن؟ الطائفة الثانية تصير مقيدة علما للطائفة الأولى. الطائفة الأولى قالت أنت بالخيار مطلقا إن وجد المرجح أو لا. إذا الطائفة الثانية قالت إذا وجد المرجح فأنت لست بالخيار. نعم إذا انعدم المرجح فهاي الطائفة شو تصير؟ مقيدة للأولى. فالشيء يصير عندنا من الطائفة الأولى والطائفة الثانية يطلع عندنا طائفة اللي هي شو؟ في صورة انعدام المرجح فأنت، وفي صورة وجود المرجح فخذ بالذي معه المرجح. هذا مو هاي طائفة تقيد هيك الطائفة زين. ففي الحقيقة إذا صار عندنا طائفتين، طائفتين ليش طائفتين؟ طائفة تقول بالتخير في صورة عدم المرجح، والطائفة الثانية لا 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 تصاعد. هاي بعد انعجنا كويس، هاي انعجنا هاي الطائفة فصار عندنا قولتين طائفتين. لا المقيدة تقيد المطلق، مو قلنا الطائفة الأولى تقول التخيير مطلقا سواء وجد المرجح أو لا، أجل الطائفة الثانية قالت ترى إذا عدم المرجح فأتى بالتخيير، وإذا لم ينعدم فإذا لم ينعدم فأخذ بالذي معه المرجح فيصير مقيدة، مقيدة للدين ذي كانت بالإطلاق هاي راح تقيدها زين. ويبقى القول الثاني الطائفة الثانية فصار عندنا طائفتين، طائفة التخير في صورة التكافؤ وطائفة شنو؟ التصاعد. جيد، كم رواية راح يذكر الشيخ؟ 11 رواية، 11 رواية، 10 الشيخ راح يقول لا تدل على سعد، هلا اعطيك هنا الخارج، 10 راح يقول لا تدل على التخير، ورواية تدل على لكن هاي الرواية التي تدل على التخير مبتلاة بالضعف السندي، وثم هي حتى إذا ما كانت مبتلاة بالضعف السندي لو تنزلنا عن المناقشة السندية حتى وقلنا سندها تام وتبقى ما تقدر هاي الرواية الواحدة شنو ساعد ما تقدر تعارض عشر نسقطها عن الاعتبار. وبالتالي أنا المرحوم الشيخ المصنف سأنتهي في القاعدة الثانوية على على التساقط فأكون أنا في القاعدة الأولية كما كنت في القاعدة واضح هذا التنبيه الأول بس ترى هذا التنبيه الأول حكيته هيك التنبيه الأول شنو حكيته يعني ديكور ملمع بعدين نريد ندخل إلى هاي التعاون أعماق الروايات اللي 11 نقطة ويجي بس هذا بينته حتى يصير المطلب شنو من الخارج تضبط تعرف وين راح تمشي وين الأجواء تصير واضحة قدامك زين هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني شنو اللي يدري يقول أحمد التنبيه الثاني بسم الله الرحمن الرحيم التخير على قسمه وهذا أنا ليش الداعي لذكر هذا التنبيه بعدين أبين التخير تارة يكون تخير عقلي وأخرى تخير شرعي ثم التخير الشرعي تارة تخير أصولي وتارة تخير عملي. ما المقصود من هذه المصطلحات الثلاثة؟ عندنا تخير عقلي هسه وعندنا تخير شرعي. التخير العقلي شنو؟ هو عبارة عن التخير الذي يحكم به العقل ولا مستند له إلا العقل كما في شنو؟ كما في دوران الأمر بين المحذورين هنا احنا نحكم بالتخير لكن مستند حكم العقل من الذي يحكم بالتخير؟ انا والله ادري لو يوم الجمعة يحرم علي شرب الشربات لو يجب علي شرب الشربات نادر بس ما ادري نزلت اشرب لو نزلت اترك ايش قالوا الجماعة؟ هسه اشرب لو اترك انا ايش قالوا؟ فيجون اثنين واحد منا واحد يقول لي واحد نادر انا لو اشرب شاي يوم الجمعه لو اترك شرب الشاي ما ادري نسيت والله قلت هذا لله علي نذر بس ما ادري قلت اشرب لو اترك وجا واحد منا قال هم قلت لله علي نذر اشرب لو اترك ما ادري نقول له التكفير اقول التكفير فهذا قد يشرب هذا قد يترك ويجي هذا التخير منو الذي حكم بالتخير؟ لا بعد ما في مجاليه بعد فالعقل فإذا كل التخير العقلي هو كل ما كان الحاكم به هو التخير العقلي ومورده المورد الأول هذا ذكرته متى يحكم العقل متى يحكم بالتخير العقلي في مورد دوران الأمر بين المحذورين لكن هذا هو فد شنو فد يعني هذه طبيعة حصارية لو عندنا تخيرات أخرى يحكم بها الموارد أخرى مثل إيش طبيعة كانت لها مصادق عرضية العقل هذا يحكم أقول لك صلي فأنت تقدر تصلي بالمسجد تقدر تصلي بالحرم تقدر تصلي وين بالبيت تقدر تصلي بالطريق تقدر تصلي بالطائرة أو تقدر الحاكم بالعقل نامنه يقول لك التكفير في الخيار منو اللي يقول لك في الخيار الشارع وإنما منو اللي يقول لك العقل تقدر تطبق على أي مصداق زين بعد التخيير هم مو في مصادق عرضية في مصادق طولية أقول لك صلي تقدر تصلي بالعقل معش تقدر بالوحدة تقدر بالثلثية تقدر بالثلاثة تقدر بالأربعة هاي مصادق شنو ذيك مصادق عرضية هاي مصادق شنو هم العقل يحكم شنو بالتخيير. إذن بسم الله الرحمن الرحيم التخيير العقلي هو عبارة عن ذلك التخيير الذي يحكم به جناب العقل والعقل إنما يحكم بالتخيير في مورد دوران الأمر بين المحذورين أو في مورد ما لو كان للطبيعة المأمور بها مصادق عرضية أو مصادق طولية واضح هذا الذي بينت وبينت المصادق العرضية والمصادق الطولية هذا المقصود من التخيير العقلي زين التخيير الشرعي شنو بعد واضح من اسمه شنو كلما كان مستند الحكم بالتخيير هو شنو الشارع الشريع مو العقل الشارع الشريع بحيث لو خليت أنا والعقل العقل ما يحكم بشنو فما هل تجي لاتصال كفارة هذا التخيير الشرعي فيه مورد تخيير أصولي وتخيير فعلي عملي ما المقصود من التخيير الأصولي والتخيير العملي بعد اشتراكهما في كونهما تخييرا شرعيا التخيير الأصولي هو عبارة عن التخيير في الفتوى التخيير في الفتوى وهو تخيير باب التعارض تخيير في الفتوى وهو تخيير باب التعارض أما التفسير العملي فهو عبارة عن التخيير في مقام العمل لا في مقام الفتوى، كما في خصال الكفار، كما في خصال الكفار. بعد وضحت التخيير الأصولي في الحقيقة وظيفة الفقيه، بيد أن التخيير العملي وظيفة المكلم. ليش شيخنا جبت هذا التنبيه؟ سألني حقا تسألني قل ليه جبت هذا التخيير عقلي؟ وين احنا نتكلم؟ وين وديتنا؟ هذا حقك احنا وين نتكلم؟ ها مو بعض الروايات الشيخ راح يقول بعض الروايات تدل على التخيير، بس يا تخيير ليه جبت هذا التنبيه؟ يقول بعض الروايات تدل على التخيير، بس التخيير اللي يدل عليها الروايات تخيير العمل، والتخيير اللي احنا نريد ندعيه تخيير الاصول. هذا جبت التنبيه حتى انت من الخارج تفهم شنو التخيير الاصولي شنو التخيير العملي. وبعض الروايات يقول الشيخ تدل على التخيير، بس صراحه تخيير عملي مو تخيير اصولي. معنى احنا اللي نثبت شنو تخيير اصولي. هذا جيد، هذا التنبيه الثاني خلي هم بجيبك حتى تستفيد منه فيما بعد. زين، بعد عندنا شنو قضيه تنبيه ثالث ان شاء الله وبه اختم. شنو التنبيه الثالث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نريد أن نثبت تخييرا في زمان الغيبة، لا أننا نريد أن نثبت تخييرا في زمان الحضور. التخيير في زمان الحضور ما ينفعنا، ينفعنا التخيير في زمان الغيبة. هذا اللي جبت الشيخ، هذا التنبيه. يقول الشيخ لأن بعض الروايات ظاهرة في التخيير، لكن أي تخيير؟ التخيير في زمان الحضور. يعني الإمام يقول له هيك، يقول له أنت موسع عليك أن تأخذ بأحدهما إلى أن تلقى إمامك. يعني شنو إلى أن تلقى إمامك؟ يعني مشي حالك إلى أن تلقي الإمام وتعرض عليه الحال. هذا تخيير في زمان الحضور، هذا ما ينفع. روايات أقصى ما دلت على التخيير في زمان الحضور، إحنا نريد نثبت التخيير على طول الخط في زمان الغيبة. واضح هذا؟ فإذا التخيير الذي نريد أن ندعيه إذا انتضح بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. التخيير المدعى لنا تخيير شرعي أصولي، وبعد وفي زمان الغيب، ولا ينفعنا التخيير العملي في 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 زمان الحضور. بس خلنا أقرأ لك هاي المقدمة حتى بعدين الروايات ولا خليها مباشرة، بس أقرأ لك إن شاء الله. مع العذر كلمة هاي قريبة اللي يلعب يمر الشتمة الثالث هذا يأخذون كتاب. الأمر الثاني، القاعدة الثانوية للمتعادلين. قد تقدم أن القاعدة الأولية في المتعادلين هي التساقط على مختارنا نحن، على مختار المرسل، ولكن استفاضت الأخبار بل تواترت في عدم التساقط، غير أن آراء الأصحاب اختلفت في استفادة نوع الحكم من هذا اختلافها على ثلاثة أقوال. أولا التخير في الأخذ بأحدهما، لكن هذا بيّن كان التخير في باب المنجزين والمعذرين، وهو مختار المشهور بل نقل الإجماع عليه. اثنين التوقف، قلت الفتوى التوقف بما يرجع إلى الاحتياط في العمل ولو كان الاحتياط مخالفا لهما، كالجمع بين القصر والتمام في مورد تعارض الأدلة بالنسبة إليها. هنا لما تجمع بين القصر والتمام، هنا هذا الاحتياط وهو الجمع بين القصر والتمام موافق لهما لو مخالف لهما؟ مرة قلت تسوني مرة الاحتياط موافق لأحدهم اللي هو شنو؟ تسبيحات ثلاثة وواحد اللي منصلي عمل احتياط أبو ثلاث تسبيحات موافق لمن؟ لأحد. أما لما أصلي قصر تمام في الحقيقة لا وافقت هذا ولا وافقت هذا مخالف له تسوني. قال التوقف بما يرجع إلى الاحتياط في العمل ولو كان الاحتياط مخالفا لهما، كالجمع بين القصر والإتمام في مورد تعارض الأدلة بالنسبة إليهما، وإنما كان التوقف يرجع إلى الاحتياط لأن التوقف يراد منه التوقف في الفتوى على طبق أحدهما، وهذا يستلزم الاحتياط في العمل كما في المورد الفاقد للنص مع العلم الإجمالي بالحكم. مورد فاقد للنص يعني شنو؟ ما عندي نص فأتوقف في نفسه، بس عندي علم من الخارج. ليه تصلك هذا العلم؟ ما عندك علم من الخارج بحرمة أحد الشيئين عليك، هنا يقول علم شنو؟ تتوقف. كما في المورد الفاقد للنص هذا يدعونا إلى اللاوت مع العلم الإجمالي بالحكم. أحتاط في مقام ثلاثة وجوب الأخذ بما طابق منهما الاحتياط، فإن لم يكن فيهما ما يطابق الاحتياط خير بينهما. ولا بد من النظر في الأقوال والاستظهار والصحب من الأقوال. هاي انتهت النقطة الأولى وهي الأقوال. نجيء للأسئلة، وقبل النظر فيها ينبغي الكلام عن إمكان صحة هذه الأقوال جملة، بعدما سبق بالتحقيق أن القاعدة الأولية بحكم الحقل هي التساقط، فكيف يصح الحكم بعدم تساقطهما حينئذ؟ وأكثرها إشكالا هو القول بالتخير بينهما للمنافأة الظاهرة بين الحكم بتساقطهما وبين الحكم بالتخير. شراح يقول؟ شراح يقول؟ يقول ترى الحكم بالتساقط كان سبب شنو؟ لا يعني ها؟ اي يعني لا ها؟ لا التساقط منين حكمنا بالاستفادة من ياء أدلة العام، وهذا راح يكون بالتخير من ياء أدلة فما عدت مو دليل واحد أنتج لنا مقولتين متنافيتين. قال نقول في الجواب عن هذا السؤال أنه إذا فرغت قيام الإجماع ونهوض الأخبار، يريد يقول يعني إذا فرغت قيام الأدلة الثانوية، إذا فرغت قيام الإجماع ونهوض الأخبار على عدم تساقط المتعارضين، فإن ذلك يكشف عن جعل جديد من قبل الشارع لحجية أحد الخبرين بالفعل لا على التعيين، وهذا الجعل الجديد لا ينافي ما قلناه سابقا من سر تساقط المتعارضين بناء على الطريقية، لأنه إنما حكمنا بالتساقط فمن جهة قصور دلالة أدلة حجية الأمارة عن شمولها للمتعارضين أو لأحدهما لا على التعيين، ولكن لا يقدح في ذلك أن يرد دليل خاص يتضمن بيان حجية أحدهما غير المعين بجعل جديد لا بنفس الجعل الأول الذي تتضمنه الأدلة العامة، ولا يلزم من ذلك كما قيل أن تكون الأمارة على المطلق، ولا يلزم من ذلك كما قيل أن تكون الأمارة حينئذ مجعولة على نحو السببية، فإنه إنما يلزم ذلك لو كان عدم التساقط باعتبار الجعل الأول. ها شيري يقول، يقول ترى هنا هذا الجعل الثاني الذي أعطانا الحجية المن، بس أشرح لك هاي العبارة، الذي أعطانا الحجية لأحد الخبرين هذا ما يلزم منه أن شنو السببية، شلون هو هذا شيري يقول؟ ها يقول تدري لو كنا نقول بحجية الدليلين المتعارضين نحن والأدلة العامة شنو معنى؟ أقول لك هذا الطريق هاي هذا الخبر حجة وهذا الخبر حجة بس والخبرين شنو؟ يقول تدري إذا سجل الحجية للخبرين المتعارضين أنت لابد أن تلتزم بعد الأمارة شنو؟ سبب لو طريق هاي شلون بس هاي شلون سبب يقول لأن هي إذا هاي طريق وهاي طريق إذا هاي طريق وهاي طريق شلون تنطيهم الحجية اثنينهم في نفس الوقت؟ يعني تقول هذا طريق وهذا طريق للواقع، هذا طريق إلى الواقع مصيب للواقع وهذا طريق المصيب للواقع، والحال أنهما شنو متعارضة. يقول ما تجتمع تعطي الحجية لاثنينهم وبنفس الوقت أنت تلتزم أنهم شنو ساعد طريق للواقع، غلط. هذا تناقض نفسك بنفسك، تنقل الحجية لاثنينهم وتقول هم ترى ما بهم خير نفسهم، خير ما بهم، تمام الخير بالواقع، خير بنفس الماضي وإنما تمام الخير بالواقع. يقول غلط، ليش تعطيه اثنين الحجية؟ يقول فإعطاء الحجية للدليلين المتعارضين هذا ينسجم مع مقولة سببية، وأن في هذا مصلحة وفي ذاك مصلحة، ولا يمكن أن ينسجم إعطاء الحجية للمتعارضين مع مقولة الطريقية، إذ لا معنى لإخفاء الحجية لطريقين متنافيين. يقول هذا ما يرد علينا، إحنا سجلنا شنو؟ ما يرد علينا، لأن إحنا أثبتنا الحجية لا من خلال الأدلة العامة، لأننا أثبتنا الحجية منين؟ فالدليل الخاص، هذا الدليل الخاص الذي ثبت الحجية لأحدهما، هذا لا يلزم منا شنو؟ لا يلزم منا شنو؟ أننا نقول بالسببية، أننا نقول بالسببية. قال ولا يلزم من ذلك كما قيل أن تكون الأبارة حينئذ مجعول على نحو السببية، فإنه إنما يلزم ذلك لو كان عدم التساقط باعتبار الجعل الأول. وبعبارة أخرى أوضح أنه لو خلينا نحن والأدلة العامة الدالة على حجية الأمارة فإنه لا يبقى دليل لنا على حجية أحد المتعارضين لقصور تلك الأدلة عن شمولها لهما، فلا بد من الحكم بعدم حجيتهما معا. أما وقد فرض قيام دليل خاص في صورة التعارض بالخصوص على حجية أحدهما فلا بد من الأخذ به ويدل على حجية أحدهما بجعل جديد، ولا مانع من ذلك. وعلى هذا فالقاعدة المستفادة من هذا الدليل الخاص قاعدة ثانوية مجعولة من قبل الشارع بعد أن كانت القاعدة الأولية بحكم العقل يتساقط. طبعا تعبير القاعدة الأولية بحكم العقل هي القاعدة الأولية بحكم العقل، وإنما شنو احنا بنحاض الأدلة العامة، لكن العقل يشوف التعارض مانع وليس مانع عن كليهما لو مانع عن حبيب. ولا فلو كان معبر بعد أن كانت القاعدة الأولية بحكم الأدلة العامة لكان أنسب الأدلة العامة. بقي علينا هذا انتهى السؤال الأول، بقي علينا أن نفهم معنى التخيير على تقدير القول به. هذا السؤال الثاني، بعد أن بينا سابقا أنه لا معنى للتخيير بين المتعارضين من جهة الحجية ولا من جهة الواقع، فنقول أن معنى التخيير راح يقول منجزية ومعذرية بمقتضى هذا الدليل الخاص أن كل واحد من المتعارضين منجز للواقع على تقدير إصابته للواقع ومعذر للمكلف على تقدير الخطأ، وهذا هو معنى الجعل الجديد الذي قلناه. فللمكلف أن يختار ما يشاء من هما، فإن أصاب الواقع فقد تنجز به وإلا فهو معذور، وهذا بخلاف ما لو كنا نحن والأدلة العامة أنه لا منجزية لأحدهما غير المعين ولا معذرية له. ليش؟ لأنه كنا ننتهي إلى التساقط، والشاهد على ذلك أنه بمقتضى هذا الدليل الخاص لا يجوز ترك العمل بهما معا، لأنه على تقدير الخطأ في تركهما لا معذر له في مخالفة الواقع، بينما أنه معذور في مخالفة الواقع لو أخذ بأحدهما، وهذا بخلاف ما لو لم يكن هذا الدليل الخاص موجودا فإنه يجوز له ترك العمل بهما معا، وإن استلزم مخالفة الواقع إذ لا منجز بالواقع بالمتعارضين بمقتضى الأدلة العامة لأن كان مبنانا على التصاحب. إذا عرفت ما ذكرناه فلنذكر لك أخبار الباب ليتضح الحق في المسألة، فإن منها ما يدل على التخيير مطلقا، هذه الطائفة الأولى على التنبيه الأول الحديث، ومنها ما يدل على التخيير في صورة التعادل، ومنها ما يدل على التوقف، ثم نعقب عليها بما يقتضي فنقول إن الذي عثرنا عليه من الأخبار هو كما يلي. راح كم خبر يذكر 11 رواية، وراح نقرأها رواية إن شاء الله لنرى ماذا يستفاد. اللهم صل على محمد وآله. Thank you.